العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب التوبة. قال قدس سره: فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص فيما إذا كان في معرض التخصيص. ما زال الكلام في جواز وعدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، أو يجوز العمل بالعام ولو قبل الفحص عن المخصص؟ المصنف فيما تقدم بيّن محل النزاع وذكر وجوها للاستدلال على عدم الجواز، وتعرض أشار المصنف إلى عدم تماميتها لأنها خارجة عن محل البحث. المصنف بعد ذلك يحقق ويذكر الصحيح في المسألة. وكلامنا كما تقدم كما تعلمون سابقا، كلامنا يقع في موضعين. الموضع الأول في المخصص المنفصل عليكم السلام ورحمة الله، والموضع عليكم السلام ورحمة الله، والموضع الثاني في المخصص المتصل. كلامنا فعلا في الموضع الأول فيما لو كان المخصص منفصلا، وتقدم سابقا قلنا الكلام يقع في مقامين. المقام الأول في أصل الجواز، هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص أو لا يجوز؟ والمقام الثاني على تقدير عدم جواز العمل وعلى تقدير وجوب الفحص، نسأل عن مقدار الفحص اللازم. فإذا كلامنا في مقامين: في أصل الجواز وعدمه، وفي مقدار الفحص اللازم على تقدير القول بوجوب الفحص. المصنف يقول: أما بالنسبة إلى المقام الأول، بالنسبة إلى أصل الجواز وعدم الجواز، فيقول الصحيح هو التفصيل. لا بد من التفصيل بين العمومات الواقعة في معرض التخصيص، فلا يجوز العمل بها قبل الفحص عن المخصص، وبين العمومات التي لا تقع في معرض التخصيص، فيجوز العمل بها ولو قبل الفحص عن المخصص. فإذا نفصل، لا نقول بالجواز مطلقا ولا نقول بالمنع مطلقا، وإنما نفصل بين نحوين من العمومات. هناك من العمومات ما تكون واقعة في معرض التخصيص، فلا يجوز العمل بها إلا بعد الفحص عن المخصص، وهناك من العمومات ما لا تقع في معرض التخصيص، فيجوز العمل بها ابتداء ولو قبل الفحص عن المخصص. بيان ذلك شنو يعني في معرض التخصيص؟ بيان ذلك أن المتكلم تارة يكون دأبه وطريقته على الاعتماد على المخصصات المنفصلة، ويكون له في الطريقة خاصة يذكر العمومات أولا، ثم بعد ذلك يذكر ما يكون مخصصا لتلك العمومات لغرض من الأغراض ولمصلحة تدعو إلى سلوك هذه الطريقة، كما في العمومات الصادرة في الشريعة، كما في عمومات الشارع المقدس. الشارع المقدس عنده طريقة معروفة عنه، هي الاعتماد على المخصصات المنفصلة، يذكر العام أولا، ثم بعد مدة ربما بعد سنين يذكر ما يكون مخصصا لذلك العام. هاي طريقة اعتاد عليها الشارع، وهي مألوفة عن الشارع، وديدن الشارع على ذلك، على استعمال، على الاعتماد على المخصصات المنفصلة في بيان مراداته الجدية. هو لا يبين مراد الجدي ابتداء وفي كلام واحد، ولا يقول أكرم كل عالم عادل ابتداء، وإنما يقول أكرم كل عالم، ثم بعد فترة قد تطول مثلا يقول مثلا لا تكرم فساق العلماء. هو كان بإمكانه أن يقول من أول الأمر أكرم كل عالم عادل، لكن هو عدل عن هذه الطريقة واعتمد على المخصصات المنفصلة لغرض، لحكمة، لمصلحة. قد تكون المصلحة مثلا هي مجرد تأسيس القاعدة كما مر سابقا. المتكلم يذكر العام، وغرض من ذكر العام هو أن يؤسس قاعدة يرجع إليها في موارد الشك. وكان بإمكانه أن يقول من أول الأمر أكرم كل عالم عادل، لكن هو قال أكرم كل عالم حتى يضرب لنا قاعدة، يؤسس لنا أساس وقاعدة نرجع إلى في ظرف الشك. فإما أن يكون الغرض من الاعتماد على المخصصات المنفصلة الغرض هو تأسيس القاعدة، وإما أن يكون الغرض هو مثلا مراعاة مصلحة التدرج في الأحكام. هو لا يريد أن يفاجئ المكلفين بالخاص ابتداء، وإنما يذكر الكلام عاما ثم بعد ذلك يخصص بمخصص منفصل مراعاة للتدرج في بيان الأحكام أو لغير ذلك من المصالح. إذن أكو مصالح عديدة، أغراض عديدة يمكن أن تدعو الشارع لأن يسلك هذه الطريقة. هاي طريقة معروفة ومألوفة عن الشارع، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. ليش؟ لأن طريقة الشارع هي ذلك، طريقة الشارع يذكر العام ثم بعد ذلك يخصص. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك، إذا كانت هاي طريقة الشارع، إذا كان الأمر كذلك، فحينما يرد العام، حينما يرد العام، المخاطبين بالعام الذين يتلقون العام سوف لا يأمنون من التخصيص. مو ليش؟ لأن هاي طريقة الشارع يذكر العام ثم بعد ذلك يخصص. فبمجرد أن يسمعوا العام هم لا يطمئنون لذلك العام، لا يأمنون لذلك العام، وإنما يكون هذا العام متوقع التخصيص ومترقب التخصيص جدا. هم يحتملون قويا أن هذا العام سوف لا يبقى على عمومه. ليش؟ لأن هو طريقة الشارع على ذكر العام ثم تخصيصه. فبمجرد أن يسمعوا العام هم يتوقعون أن هذا العام سوف يخصص في وقت ما. هذا معنى أن يكون العام في معرض التخصيص، يعني يلقى العام ويكون في مظنة التخصيص ويكون متوقع ومترقب التخصيص. هذا اللي يعبرون عنه أن العام في معرض التخصيص. إذا كان الأمر كذلك، حينئذ لا يمكن للسامع أن يتمسك بأصالة العموم. وحينما يسمع من الشارع أكرم كل عالم، ويدري أن طريقة الشارع هو أن لا يبقي عاما على عمومه، حينئذ بعد ما يمكن أن يتمسك بأصالة العموم. لا يمكن أن يتمسك بأصالة العموم مع أن هذا العموم واقعا في معرض التخصيص، ويترقب ويتوقع جدا أن يخصص هذا العام في أي وقت من الأوقات الآتية. فما يمكن أن يجري أصالة العموم. والوجه في ذلك هو أن مدرك أصالة العموم هي سيرة العقلاء وبناء العقلاء. مدرك أصالة العموم مدرك كل الأصول اللفظية، ومن هو أصالة العموم هو سيرة العقلاء وبناء العقلاء. فإذا رجعنا إلى العقلاء نجد أن العقلاء لا يعملون بمثل هكذا عمومات. العقلاء إذا التفتوا إلى أن أحد مواليهم، إذا واحد من السادة، واحد من الموالي العرفيين كانت عند هكذا طريقة أن يعتمد على المخصصات المنفصلة في بيان مراداته، هم لا يتمسكون بعمومات كلامه ولا يتمسكون بأصالة العموم بالإحاض العمومات الصادرة منه. سيرة العقلاء لم تقم على الأخذ بالعام بالنسبة إلى مثل هكذا متكلم، بل بالعكس بنت أو قامت سيرة العقلاء على عدم العمل بمثل هكذا عمومات. وحينئذ لا دليل على أصالة العموم في مثل المقام، لأن الدليل هو فقط سيرة العقلاء. إذا ما عندنا سيرة عقلاء نقول لا دليل على اعتبار أصالة العموم في هذا النحو من العمومات التي تقع في معرض التخصيص. وهذا الكلام حتى يتم. نحن لسنا مضطرين لأن نجزم. شوفوا إخواني، نحن مو بالضرورة نجزم بعدم وجود سيرة عقلائية، يعني مو بالضرورة أن نجزم على أن سيرة العقلاء قامت على عدم الأخذ بهكذا عموما، وإنما يكفينا الشك، يكفينا الشك، يكفينا أن نشك في وجود وعدم وجود سيرة. بمجرد أن نشك في عدم وجود سيرة عقلائية هذا كاف في القول بعدم صحة التمسك بأصالة العموم. أصالة العموم أصل عقلاء لفظي، شنو الدليل عليه؟ الدليل عليه سيرة العقلاء. فحتى ننفي حجية أصالة العموم ما مضطرين أن نقول مثلا أن سيرة العقلاء قامت على عدم العمل بهذا العام، وإنما يكفينا أن نشك في قيام وعدم قيام السيرة، لأن السيرة كما مر مرارا السيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، لابد أن نتيقن من قيام السيرة حتى نثبت الحجية. أما أن نشك في قيام وعدم قيام السيرة هو هذا نفس الشك كافا في عدم حجية أصالة العموم في المقام، فلا تدري أصالة العموم في مثل هكذا مورد. يكفينا الشك. والذي يدل على وجود الشك، الذي يشهد بوضوح على وجود الشك في سيرة العقلاء هو الإجماع المذكور سابقا، أو عدم الاتفاق المذكور في صدر الباحث. قلنا المسألة خلافية والبعض نشر خلاف، بل البعض قال بالإجماع، نقل الإجماع على عدم جواز العمل بالعام في قبل المخصص. قبل المخصص البعض نقل الإجماع على ذلك. هذا الإجماع أو عدم الخلاف بنفسه دليل على وجود الشك في قيام سيرة العقلاء، لوضوح أن المجمعين من العقلاء المجمعون على عدم حجية العام قبل الفحص هؤلاء من العقلاء، ومع ذلك شككوا وقالوا بعدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن هناك شك في قيام سيرة العقلاء، يعني إذا لم نثبت انتفاء سيرة العقلاء فعلى الأقل نشك، وإلا ما له معنى أن نلتزم بقيام سيرة العقلاء على العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، ومع ذلك البعض ادعى الإجماع على عدم الجواز. ليش دول المجمعون شنو؟ أليسوا عقلاء؟ ألم يلتفتوا إلى سيرة العقلاء؟ فنفس الإجماع ونفس عدم الخلاف في عدم الجواز هو دليل واضح على عدم انعقاد سيرة للعقلاء على العمل بالخاص قبل الفحص عن المخصص، أو على الأقل على الشك، دليل على الشك في قيام السيرة. وحينئذ نقول في هذا النحو الأول من العمومات لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. هذا الشق الأول من تفصيل المصنف. المصنف قال إذا كان العام في معرض التخصيص فلا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. خلينا نقرأ هذا الشق الأول. قال فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص، يعني بالعام قبل الفحص، فيما إذا كان في معرض التخصيص، فيما إذا كان معرضا للتخصيص، فيما إذا كان تخصيصا متوقعا. هاي يبدو في معرض، يعني بكسر الراء، اسم زمان أو مكان من عربة، اسم الزمان والمكان من عربة هو بالكسر، بس حيث يعني اشتهر لفظة بالفتح احنا نقرأ على هذا. فيما إذا كان في معرض التخصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة، العمومات الشرعية في الكتاب والسنة هي في معرض التخصيص، يعني تمام الآية الكريمة تقول أحل الله البيع، لكن شنو احنا نطمئن لبقاء هاي الآية الكريمة على عمومها؟ اطلاقا لا. كثير من المخصصات وردت، هواية مخصصات وردت وأخرجت بيوع ليست قليلة من أحل الله في البيع، وحكمت بعدم حليتها وفسادها وعدم صحتها. فكل العمومات الصادرة من الشارع احنا نطمئن، او على الاقل لا نأمن من تخصيص تلك العمومات، كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة. وذلك لأجل أنه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله، يعني إذا ما قطعنا باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل بالعام في مثل هكذا مقام، فعلى الأقل نشك. يقول وذلك لأجل أنه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل بالعام قبل الفحص، إذا ما عندنا قطع بعدم السيرة فلا أقل من الشك، لا أقل من الشك في انعقاد السيرة. ومع الشك في انعقاد السيرة نقول لا دليل على حجية أصالة العموم، لأن الدليل على أصالة العموم، الدليل على الحجية هو سيرة العقلاء. فإذا شككنا في سيرة العقلاء، سيرة العقلاء دليل لبي نقتصر فيه على القدر المتيقن، فلا يمكن أن نثبت الحجية في مثل المقام، فلا أقل من الشك. كيف وقد ادعي الإجماع، وقد ادعي الإجماع على عدم جوازه؟ هاي كيف، يعني كيف لا يقع الشك في انعقاد السيرة وقد ادعي الإجماع على عدم جوازه؟ هذا الإجماع دليل على شنو؟ دليل على وجود الشك، يعني نفس الإجماع هو دليل على الشك في عدم انعقاد السيرة. طبعا اولا نقول لا، الإجماع هو دليل على عدم انعقاد السيرة، لكن حتى نتنزل نقول على الاقل هو دليل على الشك، واحنا يكفينا الشك، ماكو داعي نتكلف ونثبت عدم انعقاد السيرة، لا يكفينا ان نشكك في انعقاد السيرة فتبطل حجية أصالة العموم في الشق الاول. كيف وقد ادعي الإجماع على عدم جوازه فضلا عن نفي الخلاف عنه؟ وذكر سابقا المصنف قال فيه خلاف، وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه بل ادعي الإجماع، فعلى الأقل نفى الخلاف، لكن نقول مو فقط نفي الخلاف، البعض قال بالإجماع على عدم الجواز، قاعد يشير إلى نفس العبارة اللي تقدمت منه، وقد ادعي الإجماع على عدم جوازه فضلا عن نفي الخلاف عنه، وهو كاف في عدم الجواز. وهو من وهو الشك، الشك كاف في عدم الجواز، كاف في عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. ليش كافي؟ كافي لأن سيرة العقلاء دليل لبي، مجرد أن نشكك في انعقاد السيرة هذا يعني عدم الحجية، عدم وجود حجية على العمل بالعام، وهو كاف في عدم جوازه كما لا يخفى. هذا الشق الأول من كلام المصنف، من تفصيل المصنف. فقط أنبه على أن الإجماع دليل على شنو كما بينا؟ دليل على وجود الشك، مو دليل على وجود الشك، وإلا الإجماع مو دليل على أصل الدعوة. يعني الإجماع ما يريد المصنف أن يستدل بالإجماع على أصل الدعوة على عدم الجواز، وإنما يريد ينبه على أن الإجماع ترى يكشف عن عدم انعقاد السيرة، أو على التشكيك في انعقاد السيرة، هذا مقصود المصنف. ليش هيك نقول؟ لوضوح أن الإجماع في أمثال المقام ليس حجة، إحنا قاعد نتحدث في علم الأصول مو في الفقه حتى نقول أن الإجماع حجة. ليش لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ نقول للإجماع هذا الكلام مو مقبول، الإجماع ليس حجة في أمثال المقام، الإجماع حجة في المسائل الفرعية الفقهية، أما في المسائل الأصولية الإجماع ليس حجة. المصنف لا يريد أن يستدل بالإجماع على أصل دعواه عدم الجواز، وإنما يريد يستدل بالإجماع على عدم انعقاد السيرة. هذا الشق الأول. وأما الشق الثاني من كلامه، من كلام المصنف ومن تحقيقه، فهو العمومات التي لا تكون في معرض التخصيص، العمومات الصادرة من المتكلم الذي لم يعتد على الاعتماد على المخصصات المنفصلة في كلامه في بيان مراداته، هو متكلم عادي لم يعتد على الاعتماد على المخصصات المنفصلة، وإنما إذا أراد أن يذكر مخصصا يذكر المخصص متصلا بكلامه، وإذا أراد الكلام عاما فيطلق الكلام ويعمم ولا يقيد، لا بمقيد متصلا ولا بمنفصلا. إذا كانت العمومات صادرة من المتكلم الذي لم يعتد على تلك الطريقة على طريقة الشارع، كما في سائر العمومات الصادرة من المتكلمين العرفيين، كل العمومات الصادرة في مقام المحاورة العرفية، هاي العمومات اللي تصدر فيما بيناتنا نحن العبيد. إذا قال مثلا المولى العرفي أكرم كل عالم، يقول للعبد، السيد يقول للعبد أكرم كل عالم أكرم كل جيراني، هذا عام ليس في معرض التخصيص. ليش؟ لأن السيد ما عود العبد على أنه يستعمل المخصصات المنفصلة، السيد سلك الطريقة العرفية المتعارفة. إذا أراد تقييدا هو يقيد بمقيد متصل، أو يعتمد على 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 قرينة لبية متصلة، كما لو قال أكرم كل جيراني وهناك قرينة لبية متصلة واضحة عند العبد أنه لا يريد إكرام العدو من جيرانه، هو يعتمد إما على القرائن المتصلة وإما على القرائن اللبية الواضحة التي يصح أن يعتمد المتكلم عليها. أما أن يعتمد على القرائن المنفصلة هذا أمر مو متعارف، هاي طريقة خاصة بالشارع. فإذا كان المتكلم من قبيل الثاني، إذا كان المتكلم من قبيل المتكلمين العرفيين المتعارفين الذي يعني أن العام ليس في معرض التخصيص، يعني إذا صدر العام من السيد إلى العبد، العبد لا يتوقع ولا يترقب تخصيص هذا العام، هو يطمئن أن هذا العام على عمومة راح يبقى على عمومة إلى آخر خطابات السيد، وسوف لن يخصص بالمستقبل، فلم يكن العام في معرض التخصيص. إذا كان الأمر كذلك، المصنف يقول في مثل هكذا عمومات يجوز العمل بالعام ولو قبل الفحص عن المخصص، ولا يجب أن يفحص عن المخصصات. مثل هكذا عام لا يقع في معرض التخصيص، لا يجب الفحص عن تخصيصه، هو ليس في معرض التخصيص، فلما يبحث عن المخصص؟ هو قد يطمئن بعدم وجود المخصص، هو لا يتوقع تخصيص هذا العام. والوجه في ذلك هو سيرة العقلاء، سيرة العقلاء قائمة على العمل بالعمومات التي لا تكون في معرض التخصيص، وكل اللي موجود احتمال وجود مخصص، هذا الاحتمال ينفى بأصالة العموم. أصلا هي الأصول اللفظية الغرض منها نفي الاحتمالات المخالفة، أصالة العموم تنفي احتمال التخصيص. سيرة العقلاء قائمة على العمل بالأخذ بالعمومات ولو مع احتمال التخصيص، احتمال التخصيص هذا لا يمنع من العمل بالعام، العام ظاهر في العموم ويعمل بذلك العموم، ويلغى احتمال وجود المخصص ويعمل بالعام ولو قبل الفحص عن المخصص. سيرة العقلاء التي هي الحجة، هي الدليل على حجية أصالة العموم، قائمة سيرة العقلاء قائمة على العمل بالعام إذا لم يكن في معرض التخصيص. هذا تحقيق المصنف في شقة الثاني. هذا تمام الكلام في المقام الأول. إذن شنو المقام الأول؟ مصنفنا شو يقول؟ المصنف يقول بالتفصيل إذا كانت العمومات في معرض التخصيص فلا يجوز العمل بها إلا بعد الفحص عن المخصص، وإلا فيجوز العمل بالعام ولو قبل الفحص عن المخصص. قال وأما إذا لم يكن العام كذلك، يعني إذا لم يكن العام في معرض التخصيص كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورة، المحاورات العرفية غالب العمومات هي كذلك. فلا شبهة في أن السيرة على العمل به، فلا شبهة في أن السيرة على العمل به بلا فحص عن المخصص. هذا تمام الكلام في المقام الأول. وأما المقام الثاني، المقام الثاني في مقدار الفحص اللازم. المصنف قال بالشق الأول من تحقيقه لا يجوز العمل إلا بعد الفحص. نسأل ما هو مقدار الفحص بالنسبة إلى العمومات الصادرة من الشارع المقدس؟ يجب الفحص، آمنا بالله، لكن ما هو مقدار الفحص؟ إلى أي مقدار نفحص ونكتفي بهذا المقدار من الفحص؟ المصنف يقول الجواب عن ذلك يختلف باختلاف الوجوه المستدل بها على وجوب الفحص. يقول شنو الدليل الدال على وجوب الفحص؟ هذا الدليل كما يدل على وجوب الفحص هو هذا الدليل يحدد مقدار الفحص اللازم. المصنف شنو قال في تحقيقه بناء على تحقيق المصنف وتفصيله؟ قال أن العام إذا كان في معرض التخصيص، العام إذا كان في معرض التخصيص يجب الفحص. فشنو المقدار اللازم من الفحص؟ المصنف يقول مقدار الفحص اللازم هو الفحص الذي يخرج العام عن المعرضية للتخصيص. احنا النقطة التي دعتنا إلى إيجاب التخصيص هو كونه في معرض التخصيص، إيجاب الفحص. الوجه الذي دعانا إلى أن نوجب الفحص هو كون العام واقعا في معرض التخصيص، فنفحص إلى أن يزول هذا العام عن معرض التخصيص ويخرج عن معرض التخصيص، وحينئذ نعمل بالعام ونكتفي بهذا المقدار من الفحص. مثلا كيف يخرج عن معرض التخصيص؟ بأن نطمئن بعدم وجوب المخصص، نطمئن بعدم وجود المخصص. إذا الشارع المقدس قال مثلا أحل الله البيع، ندري أن هذا العام ما راح يبقى على عمومه، أخرج بيع المنادبة، أخرج بيع الغرر، أخرج البيوع الأخرى مثلا بيع السمك في الماء والطير في الهواء، أخرج كثير من البيوع. بإخراج هذا المقدار من البيوع وبعد اطلاعنا على مقدار من المخصصات، حينئذ سوف يزول هذا العام عن معرض التخصيص. بعد ما راح يبقى عندنا اطمئنان بتخصيصه أكثر من ذلك، حينئذ بعد يخرج عن معرض التخصيص. من توقع بعد، من ترقب أن يتخصص هذا العام بأكثر من ذلك؟ حينئذ يجوز العمل بالعام. فيجوز العمل بالعام إذا فحصنا بالمقدار الذي يخرج العام عن معرض التخصيص. نفس الوجه اللي دعانا إلى إيجاب الفحص هو بنفسه يحدد لنا دائرة مقدار الفحص اللازم. إذا استدلينا مثلا بالعلم الإجمالي كما استدل الشيخ الأنصاري في التقريرات، الشيخ الأنصاري استدل بشنو؟ استدل بالعلم الإجمالي على أصل وجوب الفحص. قال الشيخ الأنصاري، قال إحنا بعد أن اكتملت الروايات فيما بين أيدينا وبعدما جمعت في المعاجم الحديثية، بمجرد أن نطلع على اختلاف الروايات نجزم بعدم بقاء العمومات على عمومها، وإنما خصصت الروايات مختلفة بالعموم والتخصيص بالإطلاق والتقييد. فإذا نجزم أن العمومات لم تبقى على عمومها، فحينئذ لا يجوز أن نعمل بالعام. ليش؟ لأن العام طرف من أطراف العلم الإجمالي، فيجب أن نفحص حتى يجوز العمل بالعام. هو إيش استدل الشيخ الأنصاري؟ نسأله. المصنف قال أن نفس الوجه هو اللي يحدد أن مقدار الفحص. نسأل المصنف ما هو مقدار الفحص بالنسبة إلى دليل الشيخ الأنصاري اللي جعل العمدة في المقام؟ المقدار الفحص اللازم هو أن نفحص إلى أن يخرج هذا العموم اللي بين أيدينا عن أطراف العلم الإجمالي أو ينحل العلم الإجمالي أساسا. فإما أن نخرج هذا العام نفحص ونفحص ونفحص إلى أن نخرج هذا العام عن أطراف العلم الإجمالي حتى بعد العلم الإجمالي ما ينجزه، أو لا أساسا العلم الإجمالي ينحل من أصل، حينئذ بعد يجوز أن نعمل بذلك العام. بالنسبة للدليل الآخر، الدليل الأول اللي ذكرناه اللي نقلناه عن الوافية وعن الإشارات أو عن المحقق في الشيخ البهائي في الزبدة، الدليل الأول اللي قال أن أصالة العموم حجة من باب الظن الشخصي الفعلي مو من باب الظن النوعي، فقال إحنا لابد أن نفحص حتى يحصل لنا الظن الشخصي الفعلي بالعموم بإرادة العموم، وحينئذ نعمل بالعام. نسأل عن مقدار الفحص اللازم، نقول نفحص بناء على الوجه الأول، نفحص إلى أن يحصل الظن الفعلي، نفحص عن المخصص إلى أن يحصل لنا الظن الفعلي الشخصي بإرادة المتكلم للعموم، حينئذ تكون أصالة العموم جارية. بالنسبة إلى الوجه الثاني اللي ذكرناه، مسألة المحقق القمي اللي قال أن أصالة العموم مختصة بالمشافة، أما غير المشافة إحنا اللي بيننا وبين الأئمة سلام الله عليهم زمان طويل، هاي العموم كيف يكون حجة بالنسبة إلينا؟ هو قال إنما يكون حجة بالنسبة إلينا من باب الظن المطلق اعتمادا على دليل الانسداد. أيضا نقول لا بد من الفحص إلى أن يحصل الظن بالعموم، الظن بالتكليف، الظن بالعموم، حينئذ نعمل بأصالة العموم. فالمصنف يقول بالنسبة إلى مقدار الفحص اللازم هو يرتبط بالوجه المستدل به على وجوب الفحص ويختلف باختلاف الوجوه. قال وقد ظهر لك بذلك يعني شنو؟ يعني بأن وجوب الفحص إنما نشأ من المعرضية إلى التخصيص الذي يدعونا إلى الالتزام بوجوب الفحص هو كون العمومات واقعة في معرض التخصيص. من خلال هذا يتضح أن مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضية له، ما به يخرج العام عن المعرضية للتخصيص. إذا خرج عن المعرضية للتخصيص خلاص بعد هذا كافي، هذا المقدار من الفحص كافي ولا بأس بالعمل بالعام. كما أن مقداره اللازم، كما أن مقدار الفحص اللازم منه بحسب سائر الوجوه، بحسب باقي الوجوه المستدل بها على وجوب الفحص التي استدل بها من العلم الإجمالي به، من العلم الإجمالي بالتخصيص اللي استدل به الشيخ الأنصاري، أو حصول الظن بما هو التكليف اللي ذكر في الإشارات وفي الوافية فاضل التوني، حصول الظن بما هو التكليف أو غير ذلك. هذا اللي ذكر المحقق القمي من اختصاص أصالة العموم بالمشافة رعايتها، هاي رعايتها خبر أن كما أن مقداره اللازم مقدار الفحص اللازم رعايتها، رعاية هذه الوجوه لابد أن نراعي هاي الوجوه. فبالنسبة إلى العلم الإجمالي اللي استدل بالعلم الإجمالي لابد أن نفحص إلى أن يخرج العموم عن طرفية العلم الإجمالي أو غير ذلك رعايتها، فيختلف مقداره، يختلف مقدار الفحص بحسب الوجوه التي استدل بها على وجوب الفحص كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في الموضع الأول بالنسبة إلى المخصص المنفصل. وأما الموضع الثاني، الموضع الثاني هو في المخصص المتصل. إذا ورد إلينا عام مثل أكرم كل عالم، ثم احتملنا وجود مخصص لكن متصل، احتملنا وجود مخصص متصل، يعني كان الكلام مقرونا بقرينة متصلة لكن سقطت، غابت عنا تلك القرينة لسبب من الأسباب، لم تصل إلينا، لم نعلم بتلك القرينة. هل يجوز العمل بذلك العام أو لا؟ إذا قرأنا في كتاب قديم، كتاب قديم طبعة قديمة مزق شوية، أكو خطاب أكرم كل عالم، أو وصية، وصية مثلا أكرم كل جيراني، تصدق على كل الفقراء، واحتملنا وجود قرينة متصلة، هاي القرينة المتصلة غابت عنا، سقطت لسبب من الأسباب، هل يجوز العمل بالعام أو لا يجوز العمل بالعام؟ المصنف يقول بالنسبة إلى المخصص المتصل فأصالة العموم جارية، أصالة العموم جارية، ويجوز العمل بالعام ولو قبل الفحص والتفتيش عن القرينة المتصلة، أصالة العموم جارية، وبذلك يفترق المخصص المتصل عن المخصص المنفصل. بالمخصص المنفصل المصنف فصل فأوجب في نحو من العمومات الفحص، أما بالنسبة إلى المخصص المتصل يقول بجواز العمل بالعام مطلقا من دون تفصيل بين عام وعام. كل عام نحتمل فيه وجود قرينة متصلة غابت وسقطت، غابت عنا وسقطت، نجري أصالة العموم ونلغي احتمال وجود المخصص المنفصل. ويقول المصنف مع حال كلامنا يكون كما في احتمال القرينة، قرينة المجاز، احتمال قرينة المجاز في إذا سمعنا المتكلم يقول رأيت أسدا وسكت، قال رأيت أسدا، واحتملنا وجود قرينة، كان الجو ضوضاء وصوت مو مسموع بشكل واضح، فاحتملنا أن المتكلم قال في الحمام، لم نلزم بذلك، احتملنا وجود قرينة متصلة، احتملنا وجود القرينة. شنو الثابت عندهم؟ قالوا أن احتمال وجود القرينة منفي، منفي بأصالة الحقيقة، احنا نشك في مراد المتكلم، المتكلم قال رأيت أسدا، نشك في مراده، هل يريد الرجل الشجاع ونصب قرينة سقطت ولم تصل إلينا، لم نسمع القرينة، أو لا هو يريد الحيوان المفترس فأصالة العموم، نشك في مراده، والشك في المراد مجرى لأصالة للأصول اللفظية اللي منها أصالة الحقيقة، أصالة الحقيقة تعين كون المتكلم مريدا للحقيقة ويريد الحيوان المفترس، ونلغي بذلك احتمال القرينة، نقول احتمال قرينة موجودة وسقطت لم تصل إلينا، هذا الاحتمال نلغيه بأصالة الحقيقة، ونعين بذلك أن المتكلم يريد الحقيقة، يريد الحيوان المفترس، كما نلغي احتمال القرينة عند الشك في وجود القرينة، أيضا نلغي احتمال المخصص المتصل إذا احتملنا وجوده، بنفس البيان بنفس الطريقة. هم اتفقوا على جريان أصالة الحقيقة فيما إذا احتملنا وجود قرينة، قرينة المجاز، نفس الكلام نقوله في المخصص المتصل بلا تفصيل مطلقا نجري أصالة العموم. والوجه في ذلك هو بناء سيرة العقلاء، العقلاء قامت سيرتهم على العمل بأصالة الحقيقة إذا احتملوا وجود قرينة، كما قامت سيرتهم أيضا على العمل بأصالة العموم فيما إذا احتملوا وجود قرينة متصلة، فيما إذا احتمل وجود مخصص متصل. اتفقوا بالنسبة إلى الحقيقة، اتفقوا على إعمال أصالة الحقيقة، وهذا اتفاقهم لا يكون دليلا وإنما يكون مؤشرا على انعقاد سيرة العقلاء، سيرة العقلاء قامت على العمل بأصالة الحقيقة لنفي احتمال القرينة الساقطة، قرينة المجاز، نفس الكلام نقوله في المخصص المتصل. هذا تمام الكلام في الموضع الثاني، وبذلك يتم البحث في أصل هذا الفصل في الجواز وعدمه، جواز العمل بالخاص، جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. قلنا كلامنا يقع في موضعين، في المخصص المنفصل والمتصل، ثم المخصص المنفصل بحثنا في أصل وجوب الفحص وفي مقدار الفحص، ثم انتقلنا للموضع الثاني. المصنف بعد ذلك يذكر إيقاظ يرتبط بهذا الفصل لكن ما له علاقة بأصل البحث. قال ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل، كان كلامنا بالمخصص المنفصل، والمصنف فصل بين نحوين من العمومات. أما بالمخصص المتصل قال الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل، يعني مطلقا باحتمال أنه كان ولم يصل. يعني ليش نحكم، ليش نحتمل لزوم الفحص؟ يقول بسبب احتمال وجود مخصص متصل لم يصل إلينا. يقول باحتمال أنه كان، هاي كان تامة، يعني وجد هذا المخصص المتصل ولم يصل، لم يصل إلينا، لم نعلم به، بل حاله حال احتمال قرينة المجاز. حال منه؟ حال احتمال وجود المخصص المتصل هو حال احتمال قرينة المجاز، نفس الكلام. وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا، على عدم الاعتناء بمنه، باحتمال قرينة المجاز. احتمال قرينة المجاز اتفقوا على عدم الاعتناء به ولو قبل الفحص عنها، ولو قبل الفحص عن قرينة المجاز كما لا يخفى. نفس الكلام نقوله في اتفاقهم، وقد اتفقت كلمتهم، ما يريد يستدل المصنف بالاتفاق، وإنما مقصوده من الاتفاق التنبيه على انعقاد سيرة العقلاء على العمل بأصالة الحقيقة عند احتمال قرينة المجاز. وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم شيخ.